إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أيها المؤمنون فإن الله جل جلاله وعظم سلطانه خلقنا لغاية عظيمة وهدف سام كريم خلقنا لفائدة واحدة بيّنها ربنا جل وعلا بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلقنا لعبادته وحده لا شريك له وهذه العبادة هو غني عنها وعن العابد وإنما لحاجة الإنسان لنجاته من النيران أن يكون لله عابدا ولربه طائعا كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني في خسارة عظيمة وفي النار إلا من استثنى الله قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالسعيد عباد الله هو ذلك العبد الذي يقدم ليله ونهاره لقربة مولاه وطاعته وحبه والتقرب إليه بأنواع الطاعات وألواناً من العبادات يستغل كل نفس يقربه إلى الله جل وعلا يستغل كل لحظة يستطيع أن يؤدي فيها لله عبادة وطاعة قدمها وقربها كما أمرنا الله جل وعلا في غير مآية وهذه الدار عباد الله ليست دار أحد منكم أبدا بل هي دار ممر لدار الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا لو كان أحدا خالدا في الدنيا لكان سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم لكن قال الله جل وعلا له ولكم إنك ميت وإنهم ميتون فالكل على الموت وارد والكل لبرزخ داخل وكل من كأس الموت شارب ثم إلى ربه وارد ومبعوث إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى وما كتبنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون عباد الله كلنا نعلم علم اليقين أننا ميتون اليوم أو غدا لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فالكل إلى الموت وارد لكن السعيد هو الذي يستغل أوقاتا فضلها الله جل وعلا وقدمها لعباده ليستغل هذه الأوقات في التقرب إلى رب الأرض والسماوات في ألوانا من الطاعات وأشكالا من العبادات أمرنا الله في غير ما آية أن نسارع له بالعبادات والمخيرات فقال سبحانه فاستبقوا الخيرات قال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت يعني هيئت وجهزت أعدت لمن؟ للعاصي أعدت لمن؟ للفاجر أعدت لمن؟ لله للغافل لا ولكنها عدت وهيئت وجهزت لصنف واحد فقط قال أعدت للمتقين فسارعوا يا عباد الله
في استقلال هذه الأوقات وهذه الأنفاس وهذه الأبدان بما يقربكم إلى ربكم جل جلاله وعظم سلطانه. وليكن يا أخي يا أخي ليكن شعارك في الليل والنهار قول ربك جل وعلا: وعجلت إليك ربي لترضى. وليكن كما أمرك الله سبحانه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: فاستقم كما أمرت. فكن مستقيما لله، عابدا لله، متقرب إلى مولاك بطاعته والابتعاد عن المعاصي والسيئات. واحذر أن الزمان سريع وأن الفتن كثيرة وأن الأحوال تتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فالقلب سريع الانحراف، والنفس مائلة إلى العصيان، والنفس تهوي وتهوي وترضي صاحبها إلى أنواع من الردى والمعاصي والسيئات. وسابق واغتنم كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم حيث قال: بادروا بالأعمال، يعني بالأعمال الصالحة. بادر يعني استعجل بها وقدمها واغتنم الفرص. قال: بادروا بالأعمال الصالحة. لماذا يا رسول الله نبادر بالأعمال الصالحة؟ قال: فستكون فتنا كقطع الليل المظلم. يعني الآن أنت في أمن، غدا ممكن ينفلت الأمن ولا تستطيع أن تتعبد. الآن أنت في صحة، غدا ممكن في سقم لا تستطيع أن تتعبد. الآن أنت في غنى، تستطيع أن تتصدق، ممكن غدا لا يكون عندك مالا للصدقة. بادروا بالأعمال الصالحة فإنه سيكون فتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا يا عباد الله؟ يصبح الرجل مؤمنا موحدا ويمسي كافرا بربه جل وعلا، أو يمسي مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ويصبح كافرا بمولاه. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. رواه الإمام مسلم. فبادروا يا عباد الله بالأعمال الصالحة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، كما بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر موضحا الأسباب التي ممكن تمنعك اليوم أو غدا عن العمل الصالح. فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، يعني قبل سبعة أمور تمنعك من الأعمال الصالحة. قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ نعم يا عباد الله، فإن الفقر الشديد ينسي العبد العبادة لله سبحانه وتعالى، فيكدح ليلا ونهارا ويعمل صباح ومساء حتى يطعم نفسه ويكفي أهله ومن يعول بأن يغنيهم ويسد حاجتهم. فيكون الفقر في هذا الوقت منسيا للعبادة، غافلا الإنسان عن الطاعة، فيشتغل ويشتغل ويكدح، أو يكون عنده الفقر الشديد الذي لا يستطيع أن يقوم بدنه بالطعام حتى لا يستطيع أن يقف قائما، فينشغل بسبب الفقر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا؟ نعم، فالغناء الفاحش يطغي الإنسان ويعطيه التجبر والتكبر، ويطلب ما شاء أن يطلب، ويلبس ما شاء أن يلبس، ويسافر ما شاء أن يسافر، ويأكل ما لذ وطاب حتى يملأ بطنه بأنواع من الطعام، فيثقل عن عبادة الله، يتجبر على الفقراء غنى مطغيا. فإن الغنى الذي يطغي الإنسان هو سبب للذم لا للمدح. فإذا كان الغني طائعا لله شاكرا، كان عبادته وأمواله لله سبحانه وتعالى قربه وطاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو مرضا مفسدا. نعم، فإنك اليوم يا أخي قد تكون في سن الشباب أو قاربت الستين والخمسين، لكنك تستطيع أن تسجد لله سجدة، فيمكن غدا أو بعده أو فيما بعد يأتيك من المرض الذي يفسد أعضاءك، فلا تستطيع أن تصلي لله ركعتين قائمة، أو لا تستطيع أعضاؤك أن تحملك إلى السجود وترفع بعد ذلك قائمة، أو لا تستطيع أن تصوم النهار وتقوم الليل، أو لا تستطيع أن تواظب على قراءة القرآن بسبب المرض. فإن المرض يشغل الإنسان ويفسد بدنه ويفسد بالتالي أعماله الصالحة التي يعملها. أو قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو هرما مفندا. الهرم هو الشيخوخة، فإذا بلغت يا أخي سن الشيخوخة فينبغي أن تكون عابدا لله متقربا. قد حذفت الدنيا خلفك ورميتها من ورائك وتستقبل ما قدمت من أعمال، فإن كبر السن يفسد الإنسان ويهدم بدنه فلا يستطيع أن يقدم من الأعمال الصالحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو موتا مدهزا. رواه الترمذي وحسنه. عباد الله، قدموا لأنفسكم هذه الأبدان التي أنت اليوم تستمتع بها، ليست لك، وإنما أنت وبدنك ومالك وصحتك ملك لله جل وعلا. كلنا يعرف إذا أصيب بمصيبة ماذا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي كلنا ملك لله سبحانه وكلنا إليه راجعون جل وعلا. وتعلموا واعلموا أن ما تقدموا يا عباد الله مما كان خيرا صغيرا أو كبيرا ستجدوه عند مولاكم جل وعلا، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال الذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا قدمت بمثقال الذرة نوعا من أنواع الخير أو نوعا من أنواع الشر ستجده في صحيفتك يوم القيامة، كما قال جل وعلا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تقدموا يعني أنت الذي تقدم لا غيرك، أنت الذي تعمل لا غيرك. وما تقدموا، وانتبه للكلمة التي بعدها، قال: لأنفسكم. فأنت الذي تقدم ولنفسك تقدم، لا أحد يقدم عنك، ولا يستفيد الله جل وعلا من عبادتك وطاعتك، وإنما ما تقدم أنت وتقدم لنفسك كان صالحا أو طالحا. وما تقدم لأنفسكم من خير تجده أين؟ لثناء الناس وللمناصب وللرفعة أمام العباد، أو للترقيات في الوظائف، أو لزيادة الرواتب. لا، هذا حطام الدنيا، وإنما تجده عند الله هو خيرا مما قدمته، وهو أعظم أجرا مما قدمته. تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. عباد الله، بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي شرحناه قبل قليل أننا نبادر بالأعمال قبل سبعة أمور تحول بيننا وبين العمل الصالح. هنا أيضا بيّن عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم مبين عظم أمرين عظيمين عند كل إنسان لا يعرف قدرها إلا من فقدها. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. هي نعمة، لكن كثير من الناس يغفل عن هذه النعمة. وما هي هذه النعمة؟ قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فالصحة في البدن والفراغ في الوقت نعمة يتمنى من كان مشغولا أن يتقرب إلى الله بالعبادة، يتمنى من كان مريضا أن يتقرب إلى الله بالعبادة. فهي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. عباد الله، داركم دار ممر، وليست هي دار مستقر، وإنما كلنا كنا في مع كلنا دارنا الأبدية السرمدية التي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ووالدين إياها جنات عدن، مستقر أبانا آدم قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. فبذنب واحد وقع من سيد البشر، وقع من أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام وهو في جنات عدن، أخرج من الجنة. كيف أنت يا عبد الله وأنت خارج الجنة تعصي الله ليلا ونهارا وتتمنى أن تصل إلى الجنات؟ قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. كن في الدنيا، هذه الدنيا في دارك أو موطنك الأصلي أو دار الغربة، كن فيها كأنك غريب. فإن الغريب لا يطول زمانه في مكان معين، وإنما يتزود ويأخذ ما يقويه ويوصله إلى دار الاستقرار، بل كن كعابر السبيل مثل المسافر الذي يقف في محطة البنزين فيأخذ منها ما شاء من طعام ويعبي سيارته بنزين وينتقل. ماذا استفاد من هذه المحطة؟ التزود للمحطة الأخرى. كن أنت في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. روي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبي عبد الرحمن شرح ذلك مبينا قوله صلى الله عليه وسلم فقال لما ذكر حديثه عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من حياتك لموتك. أنت الآن حي غدا ستموت، أنت الآن صحيح غدا ستمرض، فقدم. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنك لا تدري متى تموت. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن من نعم المنان جل جلاله وعظم سلطانه على هذه الأمة المرحومة الأمة المحمدية أن الله جل وعلا يجعل لهم مواسم للخيرات، يتقربون إلى مولاهم بأنواع من الطاعات وأشكالا من الحسنات. فمن ذلكم شهر شعبان الذي هذا اليوم أول يوم منه. هذا الشهر كان يميزه صلى الله عليه وسلم بمزيد من أنواع الخصوصية التي يقدمها فيه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كثرة اهتمامه بشهر شعبان قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فرجب من أشهر الحرم ورمضان من الأشهر المعظمة التي تقرب الناس فيها لله سبحانه وتعالى بأنواع من العبادات. شهر شعبان شهر يغفل فيه الناس، لذلك كان بعض السلف يسمى هذا الشهر شهر القراء، لأن الناس يروضون أنفسهم بأنواع من العبادات حتى إذا دخل رمضان يكون قويا على العبادة وتروض البدن على الطاعة. عباد الله، يستحب أيضا في هذا الشهر شهر شعبان أن يكثر الإنسان فيه من الصوم، وهذه نعمة أن جاءنا شهر شعبان في موسم الشتاء، ليل طويل ونهار قصير، فيغتنم العبد فيه الصيام، يتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام في شهر شعبان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صيامه لدرجة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر كامل إلا رمضان، وما رأيته يصوم شهرا أكثر من صيامه في شعبان. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان ويكثر من صيامه، حتى قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، ليميز الفرق بينه وبين رمضان. فيستحب في شهر شعبان كل ما يستحب في شهر رمضان، فأكثر يا عبد الله كثرة تلاوة القرآن، وأكثر كثرة الصيام، وأكثر من قيام الليل وصوم النهار، حتى إذا دخل عليك رمضان يكون بدنك قد اعتاد العبادة. وكلنا نرى عباد الله كثير في بداية شهر رمضان تجد الناس متحمسون في العبادات، ممتلئة في أول أيام رمضان ممتلئة المساجد بكثرة العابدين الراكعين الساجدين لله رب العالمين، لكن ما أن ينتصف الشهر إلا وقل الحضور وكثر الضعف فيهم. لماذا؟ لأنهم ما عودوا أنفسهم قبل رمضان بالعبادات، فيستغل العبد هذه المواسم بما يقدم ويروض بدنه حتى يعتاد على العبادة، حتى أن الإنسان إذا تعرف إلى الله جل وعلا في وقت فراغه عرفه الله جل وعلا به في وقت شغله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء
يعرفك في الشدة. ومن لطائف شرح هذا الحديث أن قال بعض أهل العلم أن العابد لله جل وعلا طوال العام يوفقه الله في مواسم الخيرات أن يتقرب إلى الله بمزيد من أنواع الطاعات. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا ربنا أن تبارك لنا في أعمارنا وقواتنا وأبداننا. اللهم وفقنا لعبادتك وطاعتك، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك عابدين، لك أيبين. اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع اللهم راية التوحيد والسنة في كل أرض وبقعة، وأذل وأزل راية الشرك والبدعة في كل أرض وبقعة. اللهم أمنا في أوطاننا، ووفق ولاة أمورنا وحكام المسلمين جميعا لتحكيم كتابه واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.